أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الله والمرسلين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال فيما يرتبط بهذه القاعدة الشريفة، قاعدة اشتراك الأحكام التكليفية بين العالم والجاهل. ذكرنا وجه استحالة سواء من الأدلة النقلية أو الدليل العقل الذي ساقه المصنف بيانات متعددة في استحالة أخذ قيد العلمي في الحكم الشرعي. قلنا بعد ذلك بأن الميرزا النائن عليه الرحمة رأي في ذلك، قال كما قلنا حاصله أن مسألة الإطلاق والتقييد هم باب الملكة والعدم، وبالتالي إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يمكن أن نثبت هذه القاعدة من خلال هذا الأمر، فلجأ إلى ما يسميه متمم الجعل، وشرحنا ذلك يعني في البحث السابق. انتهينا بحمد الله هذه النقطة المتبقية في الباحث هو ما ساقه المصنف عليه الرحمة. المصنف عليه الرحمة قال كلام الميرزا النائن، يعني حاصل كلامه أو أن حاصل كلامه أن الميرزا كلامه صح يعني ليس مجانبا للصواب، بل فيه الصحة بلا إشكال. إذا لاحظنا بأن الميرزا النائين عليه الرحمة أخذ معنى القاعدة بلحاظ ما نسميه باختصاص العدم، يعني كان عندنا عبارتان إذا فهمتان حلت القضية. عندنا اختصاص العدم وعندنا عدم الاختصاص. اختصاص العدم هذا ما يظهر من عبارته الميرزا النائني. الميرزا النائني فهم أن الأدلة التي يستفاد منها بظاهرها أنها تدل على الاشتراك بين العالم والجاهل هي مأخوذ فيها اختصاص العدم، وهذا أمر بوجودي، يعني اختصاص العدم بمعنى يأتي الآن. إذا كان اختصاص العدم يأتي مسألة أنه واضح فيها الملكة والعدم، يعني فما من شأنه يعني فيه قابلية التقييد فيكون فيه قابلية الإطلاق للتلازم، وما كان فيه قابلية الإطلاق فيه قابلية التقييد بالتلازم. أشرنا في البحث السابق أنهما متلازمان، أن الإطلاق والتقييد متلازمان، فإذا حل أحدهما يأتي معه الآخر، يعني يستحيل أن يكون هذا المورد مطلق ولا يمكن تقييده، أو أن يكون مقيدا ولا يمكن فيه الإطلاق. فعلى هذا يقول الميرزا النائن نحن ما نستفيد من ظواهر هذه الروايات مثلا هو اختصاص العدم، يعني الملكة والعدم. بعبارة أخرى يعني إذا استحال هنا التقييد استحال الإطلاق، وبالتالي لن نستفيد من هذه الظواهر أو كذا قاعدة الاشتراك، فلا بد نحتاج إلى متمم الجعل. نقطة المحورية البحث عنده هو هذا حسب هذه البلورة وهذا البيان بهذا اللحاظ. إذن الروايات أو ألسنة هذه الأدلة لا يمكن واقعا استفادة قاعدة الاشتراك منها بهذا البيان. المصنف يقول نعم لو نحن وهذا الفهم فهمت قاعدة أو فهمت هذه الروايات بأنه اختصاص العدم، لاحظ مثل ما يقول مثلا باب التقريب، يعني عندنا عدم العلم وعندنا العلم بالعدم. عدم العلم أمر عدمي، عدم العلم لاحظ يا، وعندنا العلم بالعدم يعني عندك علم بالعدم. لاحظ العلم بالعدم شيء وعدم العلم شيء آخر، أو وجد عدم الوجدان ووجدان العدم. هذه اصطلاحات كثيرة الدوران والعبارات سواء عند الحكماء أو المتكلمين أو حتى عند الأصوليين من هذه العبارات. شاهد من هنا بأن هذه يعني لها معنى وهذا له معنى آخر. فهنا اختصاص العدم كأنه أمر وجودي واضح، وبالتالي يأتي كلامه بأنه ما قبلت ما لم يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. هذا حاصل كلامه. المصنف عليه الرحمة يقول لا، نحن لابد أن نفهم، لابد أن نفهم أن المراد من الاشتراك في هذه الأدلة هو عدم الاختصاص، مو الاختصاص العدم، عدم الاختصاص. وعدم الاختصاص أمر سلبي، أمر سلبي، سلب الاختصاص. وهذا دائر بين النفي والإثبات، يعني كالنقيضين. فنحن نفهم المراد من قاعدة الاشتراك هي عدم الاختصاص. فإذا قلنا عدم الاختصاص فبلا إشكال لا مانع أن نقول بأنها غير مختصة بالعالم، فإنها تشمل العالم وتشمل الجاهل، ولا نحتاج إلى أن تكون ملكة وعدم، ونحتاج إلى متمم جعل أو ما شاكل ذلك. إذن في جملة واحد المصنف عليه الرحمة يقول أننا نفهم قاعدة الاشتراك بأنها بمعنى عدم الاختصاص. فإذا كانت عدم اختصاص لا مانع أن نقول أنها مقيدة، لا تقيد بالعلم، لا تقيد بالعلم، صحيح، لأنها عدم اختصاص فلا تقيد بالعلم، لا مانع، لأنها سلب وإيجاب، نفي وإثبات، واضح؟
يعني هو جعل الإثبات للتقييد والسلب للإطلاق.
أحسنت، فلا مانع من ذلك. عندما نفهم أصلا نسخ الشر عدم الاختصاص ففعلا تكون أعم أنها للعالم والجاهل. حتى لو قيدناها بعدم العلم صحيح، ما في إشكال، مو مثل الملكة والعدم فيها إشكالية حسب تعبير الميرزا النائيني. فهنا عدم الاختصاص، إذن قاعدة الاشتراك نستفيدها بمعنى عدم اختصاص. ولذلك وهذا يكفي استفادته إلى من أدلة الأحكام نفس إثبات امتناع الاختصاص، يعني امتناع الاختصاص مو اختصاص الامتناع مثلا، لاحظ عدم الاختصاص وهذا يستفاد، ولا نحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات مثلا إثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق متمم الجعل أو ما شاكل ذلك كما قلنا في كلام من الميرزا النائيني عليه الرحمة. يعني نفس امتناع التقييد من نفس أن التقييد ممتنع نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. نفس التقييد يمتنع بعد، أنا عدم الاختصاص سهل بعد، فإذا كان سهل فلا يمكن أن يجتمع مع الإيجاب لأن النقيضان لا يجتمع. عدم الاختصاص فكيف تقيدها؟ ماذا تقيدها؟ بأمر وجوبي وجودي إيجابي، سلب وإيجاب، ولذلك يجعلها من السالبة المحصلة، سلب فيها تعبيرهم سلب، سالبة المحصلة في المثل في القضايا الحملية كما درسنا في المنطق. هناك عندنا السالبة القضية موجبة وسالبة، لاحظ كيف القضية، فسالبة سلب الحمل، زيدون ليس بعالم مثلا، زيد ليس بعالم. وعندنا تذكرون بعد مثلا معدولة المحمول، معدولة الموضوع، معدولة الطرفين، لاحظ اللي هو يأخذ المعدول يأخذ السلب جزءا من الموضوع أو جزءا من المحمول. مثلا زيد ليس هو بعالم، زيد هو ليس بعالم، ليس بعالم، هذا إذا النفي قيد وين؟ في الموضوع، في المحمول، يسموه معدولة المحمول. وتارة يؤخذ في الموضوع، يسموه معدولة الموضوع. وتارة في كلا الطرفين، وذكرت الفوارق بين سالبة المحصلة ومعدولة. بعد هناك في الجزء الثاني صار في صفحة 162 حسب طبعتنا للمنطق موجود هذا البحث مفصل في ذاك البحث. فعلى كل حال هنا يقول المصنف جعلها نحن من باب السالبة، يعني العلاقة، العلاقة هنا ما هو علاقة الملكة والعدم، علاقة السلب والإيجاب، يعني عدم الاختصاص. فإذا كان عدم الاختصاص امتنع التقييد. احنا هذه الرواية واضحة بعد، لأنه لا يجتمع السلب والإيجاب، نقيضان لا يجتمعان، فعليه نستفيد قاعدة الاشتراك وعمومية الأحكام الشرعية وأنها غير مختصة ماذا بالعالم، بل تشمل العالم والجاهل. يقول بهذا البيان بعد ما عنده مشكلة. وصحيح ما نستفيد من الروايات، من ظاهر الروايات اللي ذكرها والمتواتر ذكر الشيخ الأنصاري أو حتى المستفيض على قول آخر، فلا مانع من ذلك، ولا نحتاج إلى متمم الجعل كما فعل من فعل الميرزة النائن عليها الرحمة. واضح هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في الباحث يقول نعم، لو كان الآن يعني ممكن نقول أن الإشكال قد يتم بلحاظ أنه امتناع التقييد ليس من جهة واقعية، يعني نفس الواقع الحكم الشرعي، حكم الواقع بما هو واقع اللي هو قد يكون مطلق وقد يكون مقيد وما شاكل ذلك. لا، المشكلة قد تنشأ من إيه؟ من نفس العبارات، يعني عالم الإثبات، عالم الدلالة، عالم الإثبات مو هو عالم الواقع. ونفس الأمر مثلا هذا الحكم بواقعه، لا بغض النظر عن هذا لسنا من هذه الجهة، لأنه قد يتم الإشكال من هذه الجهة، جهة البيان، جهة عالم الإثبات، جهة عالم الدلالة، بأنه يمتنع التقييد في مرحلة الإنشاء في نفسي أو في دليل نفس الحكم. نعم واقعه قد يكون مقيد، قد يكون مطلق بقطع النظر، لكن كلامنا احنا وين؟ نعم، فإذا كان هناك مشكلة في، يعني هناك مثلا يمتنع التقييد بلحاظ فني تعبير، بلحاظ إثباتي إنشاء الحكم، صار مشكلة في التقييد، قل صحيح نحتاج إلى بيان آخر. لاحظ؟ نعم، لا نحتاج إلى استكشاف الواقع من دليل آخر، نسميه نعم لا ما نسميه متمم الجعل أو بالمتمم للجعل مثلا، فنأخذ نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. يعني مثلا الآن فرضا عندنا دليل في الواقع هو مطلق، لاحظ مطلق، ولكن عبر في عالم الإنشاء ببيان ظاهره استحالة التقييد في هذا البيان، استحالة التقييد بهذا البيان مستحيل. مثلا افترض جاء بعبارة كل تراب طاهر، مثلا باب المثال أقول استحيل التقييد، رغم أن الواقع ماذا مقيد، الواقع عند الله أن التراب مو كله طاهر، مثلا بعض طاهر وبعض مثلا نجب، باب المثال هذا فقط تصوير الفكرة فقط، ما أتكلم عن حكم شرعي، إحنا فقط أتكلم عن تقريب الفكرة. فلو جاءنا في عالم الدلالة والإثبات عبائر يمتنع تقييدها عبائر يمتنع تقييدها، فهنا فعلا لا يستفاد التقييد من نفس هذا البيان، عشان نستكشف الواقع نحتاج إلى بيان آخر، بيان بيانين ثلاثة أكثر أقل، بحيث أنه يكشف لنا الواقع بأنه لا مقيد. واضح؟ نعم، من هنا صحيح نحتاج إلى متمم الجعل كما قال من؟ قال الميرزا النائي، وربما نظره بدوا هو هذا، بأنه نفس أدلة عالم الإثبات، هذه العبائر، هذا الباب الثبوتي أو الإنشائي، هو مثلا غير قابل للتقييد لأنه غير قابل للإطلاق، فنحتاج إلى متمم الجعل. يقول إذا كان المنظور هو هذا، صحيح الإشكال تام وكلام الميرزا النائني تام، لأنه فعلا نحتاج إلى متمم الجعل، لأنه لن نستكشف الإطلاق أو التقييد من هذا الحكم الإنشائي الآن، أن فيه عدم إمكانية التقييد أو عدم إمكانية الإطلاق، والواقع على خلافه مثلا، الواقع إما مطلق أو مقيد. واضح هذه النقطة؟ فعلى هذا الأساس المصنف يقول بأنه نعم، لأنه إذا كان في الواقع هكذا فعلى كل حال، فإذا فرضنا الآن امتنع تقييده، يقول الآن لو فرضنا الآن هذا امتنع تقييده، يقول ممكن هم نستكشف أن من امتناع التقييد في هذا الحكم الإنشائي ممكن بأنه يعني حتى لو حاولنا نقيده ببيان وبيانين وثلاثة وأربعة وألف بتعبيره ما قابل للتقييد أصلا، فنستكشف أقل شيء نستكشف بأنه إذا استحال التغيير في عالم الإنشاء سوف نستكشف ولو بعدة بيانات يعني أنه لا يقبل التقييد، سوف نستكشف بأن الواقع يشمل حالة الإطلاق وحالة التقييد. لاحظ يشمل حالة الإطلاق أو وجود القيد وعدمه، فإذا قبل وجود القيد وعدمه في الواقع هذا نستفيد منه احنا بعد قاعدة الاشتراك. الاشتراك هي المهم فيها أنها ماذا؟ لا يكون هناك حالة إلزامية للتقييد أو أن التقييد أمر ملزم فيها أو أمر لا بد منه، لا يكفي عدم التقييد، يكفي عدم التقييد في حال وإثبات ماذا؟ الإطلاق والعمومية إنجاز التعبير أو الإطلاق في إثبات قاعدة الاشتراك. فإذا حاصل ما يمكن أن يقال أنه قد تنشأ مشكلة بيانية إن صح التعبير، هذه المشكلة البيانية معناها أنه يمتنع تقييد في هذا البيان، نقول في هذه الحالة لا إشكال، الإشكال يتم ولا مانع من متمم الجاء. لاحظ لا مانع من متمم الجاء، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي ذكرها المصنف، أما لو كان نفس الحكم واقعا، نفس الحكم الآن هذاك على مستوى العبارة، الآن لو كان الحكم واقعا، الحكم واقعا يستحيل تقييده بغض النظر عن العبائر وكيف عبر عنه، هذه العبائر الآن نرفع اليدنا عنها، ننطلق يعني ننتقل يعني نعبر هذه العبارة إنجاز التعبير، فنأتي إلى نفس متن الواقع، متن الواقع يستحيل تقييده، يستحيل سواء ببيانين ثلاثة ألف بتعبيره. يقول إذا كان وصلنا إلى هذه الحالة فإن واقعه واقع هذا الواقع ينحصر في حالة واحدة، ما هي الحالة الواحدة؟ أنه يكون نفسه بنفس هذا شامل لحالتي وجود القيد و عدم القيد. فإذا كان يشمل وجود القيد وعدمه يكفينا أنه نثبت من خلاله ماذا؟ من خلاله مسألة قاعدة الاشتراك، لا مانع من ذلك. فإذا فقط تقريبا عندنا في هذا فرض في يعني يكون نحتاج إلى متمم الجعل كما عليه الشيخ النائني عليه الرحمة في حالة ماذا؟ في حالة إذا امتنع التقييد على مستوى البيان، على مستوى عالم الإثبات، عالم الدلالة، عالم اللاف، هذا إذا استحال نحتاج إلى متمم للجاء. وإلا إذا أخذناه بما حلله المصنف بأنه عدم الاختصاص، وليس الاختصاص العدم إنجاز التعبير، عدم الاختصاص أمر سلبي يمتنع التقييد، فيكون نستفيد قاعدة الاشتراك. أو أن نفس الواقع بما هو واقع بقض النظر عن العبائر بنفسه أصلا ماذا؟ تعبيرنا كما قلنا بأنه بنفسه يستحيل تقييده ببيانين بأكثر بكذا، نفس الواقع مو نفس الإنشاء والدلالة واللفظ، لنفس الواقع أصلا غير قابل للتقييد، هنا نكون نحن في حالة واحدة تنحصر وهي أنه يكون شاملا لحالتي وجود القيد واللي فرضنا وعدمه. واضح؟ وبالتالي يقول المصنف عليه الرحمة هنا ما نحتاج بعد إلى استكشاف من نفس إطلاق دليل الأول ولا من دليل ثاني متمم للجعل أبدا، هو بنفسه هو حد ذاته أمر في الواقع يشمل التقييد وعدمه، سمي نتيجة الإطلاق ونسمي ما عندنا مشكلة، لكن ليس هو مأخذ من دليل أول أو من دليل ثاني سمي متمم الجعل، لا، هو نتيجة الإطلاق فقط. يعني نستفيد الإطلاق منه، وهذا ما يؤدي بنا إلى الاعتقاد والإصرار على قاعدة الاشتراك. واضحة؟ يبقى شيء المصنف ذكره والبحث الأخير يطبق العبارة. هذا الشيء هو الآن ورد عندنا في الشريعة أنه قيدت وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم، بأنه العالم بالقصر مثلا يقصر، العالم بالإخفات يخفت، العالم بالصلاة الجهرية يجهر وما شاكل ذلك. واضح؟ هذا ممكن، تقول إن معذرة هذا موجود في الشارع، فكيف توجهون هذا التوجيه؟ تقولون أنتم كل ما تقدم استحالة أخذ قيد العلم في موضوع الحكم، يستحيل أن يقيد، تقيدونه بالعلم، فبالتالي قلنا بقاعدة الاشتراك. بينما ورد في الشرع المقدس أنه ماذا؟ الصلاة الجهرية تجب إذا علم بالجهر، الصلاة صلاة القصر تجب إذا علم بوجوب القصر في هذا المورد. إذن أخذ العلم قيدا، أخذ العلم قيدا بالموضوع، فكيف تصححون هذا؟ وهذا أمر ثابت في الشريعة لا ينكر، فكيف يكون التصحيح؟ يقول إحنا بلا إشكال نبقى على تلك القناة، ذاك دليلها عقلي واضح، فضل عن الأدلة أطلقات الأدلة والروايات المستفيضة على قاعدة الاشتراك، لا يمكن رفع اليد عن ما هو متيقن بما هو مشكوك، وعليه نأتي للتوجيه فقط. يعني هذا أشبه بالأبحاث العقلية الآن، لما يقوم الدليل العقلي على استحالة فرضا أن كون الله في جهة، حكم دليل عقلي يقول باستحالة كون الله في جهة أو كون الله جسم نستجير بالله أو ما، فعندما تأتي لبعض الآيات وظواهره يد الله أو وجه الله أو شيء أو يستفاد من ظاهرة التشبيه أو التجزيم أو حتى يكون في جهة نستجير بالله، قل لا، لا يمكن رفع اليد عن دليل يقيني وهو الدليل العقلي بظاهر، لا بد من توجيه، لا بد من تأويل مثلا أو ما شاكل ذلك. نفس الكلام هنا نقول بأنه ما دام الآن معنى الدليل العقلي فضلا عن الأدلة النقلية على قاعدة الاشتراك، فلا يمكن أن نضحي بها لأجل وقع ورود ورد في الشريعة في باب القصر والإتمام أو الجهر والإخفات، ورد أنه ماذا؟ مقيدة بالعلم، أو يستفاد منها أنها مقيدة بالعلم ظاهرا. يعني يقول المصنف هذا إذن لا يمكن رفع اليد عن ذاك المتيقن ولهذا الأمر الاحتمالي أو الظني، فعليه نقوم بالتوجيه. ما هو التوجيه؟ التوجيه الذي ذكره المصنف هنا هو يقول بأن هذا التقييد جعل من باب إعفاء الجاهل فقط، يعني كأن أخذ قيد لإعفاء الجاهل، مو تقييد الحكم الشرعي، أو أن القيد أخذ في الحكم في موضوع الحكم فيأتي من الزوم الدار وتأتي القضايا الأخرى ذكرناها في البحث السابق، لا، برهان الخلفة وما شاكل ذلك، قل لا، هذا مو قيد بهذا المعنى، هذا إنما جعل التقييد في الروايات من باب إعفاء الجاهل في هذا، يعني لأجل أن لا يقضي صلاته تخفيفا عليه مثلا، مو أنه الوجوب واقعا مقيد بالعلم، لا، الوجوب غير مقيد بالعلم، وجوب صلاة الجهرية، وجوب صلاة القاص غير مقيدة بالعلم، هي عامة للجاهل الجاهل والعالم، ولكن قيدت ذكرت كأنها مقيدة، نقول كأنها مقيدة في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليه، يقول هذا التقييد ليس تقييدا لواقع الحكم الشرعي. أحسنتم، هذا بيان أو تعبير الإعفاء فقط، ولكن جاء بهذه الصيغة، هذا محذور عقلي بعد، ما ممكن القفز على الأحكام العقلية، قد تقول فلنخصصها في هذا، نقول الأحكام العقلية لا تخصص، يستحيل تخصيص الأحكام العقلية. وذلك يقول، ودليل على هذا المنح اللي نحينا، يقول المصنف عليه الرحمة، فعلا تعالوا إلى بعض الروايات، مثلا عندما سئل الإمام الباقر عليه السلام في من صلى في السفر أربعا،
ماذا قال سلام الله عليه؟ إن كانت قرأت عليه آية التقصير يعني علم بها وفسرت لا يعني وضح المراد فصلى أربعا أعاد. لاحظ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة، فلا ماذا؟ فلا إعادة. واضح هذا الأمر؟ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا. إذن من حصل التوجيه في هذا المعنى من باب الإعفاء، من باب التسهيل، من باب التخفيف على الجاهل أو الغافل أو القاصر أو ما شاكل ذلك، لا أن الواقع أن الحكم مقيد، لا، الوجوب واقعا غير مقيد بالعين، مضافا إلى أن هذه قضايا بيد الشارع رفعها وضعها، الشارع هو صاحب الحق أن يقول لي أنت صليت صح، أنت صليت جهرا في مكان الإخفات أعفيك، هذا من خصائص الشارع، يعني الإخفات والجهر مو حكم عقلي، وهذا أصلا الجهر والإخفات حكم تعبدي، العقل ما يدرك مثلا، لم يستكشف بعض الحكام كما شرحت بعض الرواة أنه مثلا لماذا يخفت في بعض الحكم البسيطة، يعني ذكرتها طبعا لها حكم أعلائية، ذكرت بعض روايات أخرى مثلا، لكن هذا الرواية المعروفة أن لمن سئل الإمام سلام الله عليه لماذا يجهر في الإخفاء في الليل في النهار ويجهر في الليل، قال لأنه لمكان كذا بالرواية، لعلة كذا، علة يعني بمعنى الحكمة، بعض المصالح وبعض الحكم المترتبة، يعني لأنه في الليل مثلا قد لأنه ظلام، لما يجهر مثلا يعلم أن هنا يوجد مصلي، ويجي واحد مثلا افترض يمشي عليه ولا يدهسب سيارته مثلا في النهار، لا لأنه واضح يشوفون الناس مثلا، هذه حكمة بسيطة ذكرها الإمام من باب يعني ربما السائل في هذا المستوى من التفكير. نعم، على كل حال كما ظاهرا في على الصديق مذكر في هذه الروايات، فشاهدي إذن هذا المعنى بأنه فقط كما قلنا ذا من بابل، فبيد الشارع أنه يقول لك أقضي أو لا تقضي صحيح أو مثلا كذا، هذا تمام الكلام في هذه النقطة، واضح إن شاء الله. هذا كان ما تبقى من البحث السابق، نقرأ العبارة. قال أقول، هذا كلام المصنف عليه رحمه، أقول ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله أو محصله، إن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بها. صحيح إنها مطلقة بالنسبة للعالم بها فتكون لا يمكن تقييدها، وبالتالي على مبنى المصنف مبنى النائين إذا لم تقبل التقييد لا تقبل الإطلاق ويأتي الإشكال، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم، هذا هو ترمو اختصاص العدم، لا عدم الاختصاص، تعبير ببيان نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة، سالبة المحصلة زيد ليس بعالم مثلا، واضح؟ فلا يجتمع مثلا السلب والإيجاب في قبال المعدولة كما شرحنا، وليست المعدولة معذرة، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم، يعني اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل واختصاص العالم من قبيل تقابل السلب والإيجاب، فإذا استفدنا عدم الاختصاص يعني عدم، فلا يجتمع مع الإيجاب وهو الاختصاص، عدم الاختصاص والاختصاص لا يجتمع، فالذي نستفيده ما هو؟ عدم الاختصاص يعني المطلقة لا تقيد بالعالم، الاستحالة يقول لا من باب تقابل العدم والملكة، لأن المراد من الاشتراك يعني مقاعد الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم، هذا المراد نفس عدم الاختصاص بالعالم، وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام، وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص، لاحظ، وهذا السلب يكفي، هذا نستفيد هذا السلب يكفي بعد من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص، قلنا أصلا اختصاص ممتنع عدم الاختصاص، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم الجعل من جماع أو أدلة أخرى لجعل هذه الرواية المتواترة جعل الشيخ النائين إنها هي متممة الجعل كما أشرنا بالآن، لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم ماذا مشترك لا يختص بالعالم، أي عدم اختصاص وليس اختصاص العدم يأتي المحذوف. واضح إلى هنا؟ هذا المطلب. المطلب الآخر يقول نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهة بيانية في عالم الإنشاء والدلالة وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم، وإن كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه بالله، فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول. صحيح، فنحتاج ماذا؟ هذا يحتاج إلى متمم الجعل، فنحتاج لاستكشاف الواقع المراد من دليل آخر ماذا نسميه؟ نسميه متمم الجعل، ولأجل ذلك نسميه بالمتمم للجعل لعدم القدرة على استفادة هذا من الدليل الأول، فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق، المفروض أنهما مستحيلان كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال في الواجب التعبدي. من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستحيلان كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال في الواجب التعبدي كما قلنا، هذا شرحناه بعد الجزء الأول وأشرنا إليه بالأمس بشكل سريع. أما لو كان الآن صورة أخرى، أما لو كان نفس حكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة، نفس الحكم ما له ربط بالعبارة، الآن نعبر العبارة، أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت كما فيما نحن فيه، يقول يستحيل تقييده، هذا يستحيل سواء أدى ذلك ببيان واحد الاستحالة أو ببيان أو بألف بيان، فإن واقعه لا محال ينحصر في ذا في حالة واحدة وهو أن يكون في نفسه شاملا، هذا الأمر الواقع الحكم الواقع لحالتي وجود القيد المفروض وعدم، فالتالي في هذه الصورة ماذا يقوم يرتب النتيجة؟ يقول لاحظ وعلي على هذا فلا حاجة في مثله لاستكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليل الأول لا ولا من دليل ثاني متمم للجعل، ونفس واقعا هو ماذا شامل، فما نحتاج لا للدليل اللفظ الإنشاء الأول ولا من دليل إنشاء آخر متمم للجعل، لنفس الواقع بمواقع ماذا شامل لحالتي القيد وعدمه. نعم إذا يعني من باب شكلية العبارة ونختار لنا في الاصطلاح ولا مشاعتها بالاصطلاح نقول سمي نتيجة الأطلاق مو أطلاق، لا أطلاق لأن لا أطلاق لا في الدليل الأول الإنشاء الأول ولا متمم للجعل ولا أطلاق في الدليل الثاني المتمم للجعل. لماذا؟ لأن قلنا مو قضية الآن عبارة، قضية واقع، مو لنا ربط بالعبارة الآن، إحنا عبرنا العبارة الآن الواقع بما هو واقع، واضح؟ فيقول وعليه فلا حاجة في مثله لاستكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله الأول ولا من دليل ثان متمم للجاع، ولا نمانع أن نسمي ذلك نتيجة الإطلاق. ما كمانا إذا حل لكم هذا التعبير سموا نتيجة الإطلاق، ما عندنا مشكلة لأنه ما في إطلاق لأنه ما في عبارة أصلاً، لا نتكلم على العبارات والعبائر. واضح النقطة؟ لا. الآن المطلب الأخير قال ويبقى الكلام حينئذ، ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفاء والقصر والإتمام بالعلم، هذا موجود في الرواية لاحظ موجود، مع فرض امتناع حتى يتمم الجهر، حتى قلنا هذا هم ممتنع، والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، ثابت واجب روايات عندنا، فكيف تصححون ذلك؟ والفقهاء يفتون على هذا المعنى. فنقول واضح هذا إشكال. يقول إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر، لهذا الظاهر من الأدلة، لأن هذا ظاهر فيمكن التعامل معه وتأويل أنجاز التعبير، وإلا الحكم المحذور الدور على حكم دليل عقلي بعد على استحالة التقييد، يعني أخذ العلم قيدا في الحكم. إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة، وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل فقط. شاب يعني كان ظاهر تقييد ولا واقع ليس تقييد، هو أصلا ليس واقعه تقييد كما قلنا. قال وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة والقضاء وإسقاطهما، إسقاط الإعادة والقضاء عنه، اكتفى بما وقع كإعفاء الناس، كإعفاء الناس وإن كان الوجوب هذا المطلب، وإن كان الوجوب واقعا غير مقيد للعلم. لا يمكن أساسا، لا يمكن أن يقيد، والإعادة يقول لما يقول أعد أو لا تعد، أقضي أو لا تقضي، هذا بيد الشارع بعد، هو صاحب الحق. والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما. ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة عن عنه، يسقط عنه، فهذا استكشف كأنه ما في أصلا تقييد أصلا، يعني حتى يمكن مناقشة الظاهر فضلا عن الواقع، لا يمكن، ولكن حتى ظاهرها ممكن بعض الروايات أصلا ليست فيها رائحة التقييد لكي يأتي هذا الإشكال من أساسه يعني. لكن مع ذلك لو تم نوجه بهذا التوجيه. يقول ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة عنه، كالرواية عن أبي جعفر عليهما السلام في من صلى في السفر أربعا، إن كانت ماذا قال عليه السلام؟ إن كانت قرأت عليه آية التقصير وفسرت له، مو قرأت قراءة عابرة وما فهم مغزاها، لا مسكلا بدي يشرح له مثلا، وفسرت له فصلى أربعا أعاد، فصلى أربعا عاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها
فلا
إعادة. واضح هذا البحث؟ هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه القاعدة وما يرد عليها من إشكال مع المعالجة إن شاء الله في البحث الآتي، بعد بحث جديد تصحيح جعل الأمارة، والأبحاث هذه القادمة واقعا من الأبحاث المهمة تأتي تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل